أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في عام جديد، وكل عام وأنتم بخير. هذا العام مجددا يجمعنا باغي الخير مع كوكبة من أصحاب الفضيلة المشايخ والدعاة والمفكرين وأرباب الفكر والقلم. موضوع حلقتنا لهذا اليوم كما جرت العادة عن رمضان ومقاصد الشريعة. وضيفي هو فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح أستاذ الشريعة بجامعة القصيم، فمرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا، مرحبا بك، الله يحييك.
كل عام أنت بخير، الله يسلمك.
طيب، تقبل الله منا ومنكم، أسأل الله أن يجعله عاما مباركا ويرزقنا وإياكم والإخوة والأخوات الصيام والقيام إيمانا واحتسابا.
آمين يا رب. فضيلة الشيخ، رمضان هل له علاقة بمقاصد الشريعة الإسلامية؟ إذا كان أصلا يجوز هذا السؤال يعني.
بالتأكيد، أول الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سؤال عن مقاصد الشريعة أو مقصود العبادة أمر هو في غاية الأهمية والضرورة، ولذلك من الخطأ أن يظن أن هذه العبادات لمجرد الفعل، إنما هي لغايات وحكم ومقاصد. وهذه المقاصد تسمى مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة لفظ ومصطلح يطلق على الغايات التي من أجلها جاءت الشرائع. لماذا أمر الله تعالى بالأوامر، ولماذا نهى عن النواهي؟ الله جل وعلا غني عنا وعن عباداتنا وعن كل ما يكون منا، فهو الغني الحميد. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو كان العكس على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذا كان كذلك، بمعنى أن الله عز وجل لا تعود إليه فائدة من عباداتنا، فهناك مقاصد أخرى للتعبد كلها ترجع إلينا.
هذا سؤال يطرحه كثير من الناس، خصوصا قليلي الحظ من العلم الشرعي، وهم كثر من المسلمين قصد التخصص، يقولون حتى لما يشوف واحد يصل الله غني عن صلاتك، الله غني عن كذا، هل هذا يفهم منها أنه يعني حتى الصلاة ربما الله أو العبادات التي أمر الله بها ربما أمر بها لكن يغفر لك أن لا تعملها؟
لا، هو مسألة المغفرة تختلف عن مسألة المقصود. يعني لما تقصد شيء لا يعني أنك لا تسامح إذا كان أو تغفر أو تصفح إذا أخطأ. فلا نخلط بين الأمرين. ثم إنه يعني المغفرة لا يعني أنه لا يقع على الإنسان تعثر في حياته إذا خل بالشرائع. يعني
طيب كيف نجيب عن هذه المسألة،
الخلط بين هذه الأمور؟ يعني قبل أن نجيب على هذا الإشكال، أنا أقول ما المقصد من هذه العبادات؟ هو السؤال الأولي، ولذلك أقول نحن في أول يوم من أيام رمضان، من المهم أن نعرف لماذا نصوم، لماذا نصلي، لماذا نحج، لماذا نزكي. كل هذه الأسئلة لابد أن تطرح في كل عبادة يقوم بها المؤمن. لماذا أبر والدي؟ يمكن هنا جواب لأنهم يعني أحسنوا إلي في الصغر، لكن العبادات التي لا يظهر فيها معنى يتعلق بالخلق قد تأتي استفهامات. لماذا أصلي، لماذا أصوم؟ الأجوبة على هذه الأسئلة جاءت في الآيات الحكيمة التي شرعت هذه العبادات. أول آية وهي المذكورة أولا في مشروعية الصيام، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم يأتي الجواب بعد ذكر الفرضية: لماذا؟ لعلكم تتقون. إن المقصود من الصوم، المقصود الشرعي من الصوم، هو تحقيق التقوى، وهذا في الصلاة وفي الصوم وفي الزكاة وفي الحج وفي كل العبادات.
فهذا مصلحة العبد في التقوى، يعني لأنه التقوى عمل للرب سبحانه وتعالى. يعني
هو التقوى ما هي أصلا؟ حتى نعرف ما مصلحتها لا بد أن نعرف ما هي. التقوى هي فعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى عنه، رغبة فيما عنده وخوفا من عقابه. إذا هي فعل الامتثال وترك، هي فعل وترك، فعل الواجب وترك المحرم. لكن هذا ليس لأن الله تعالى سيستفيد من هذا، ما في شيء يفعله العبد أمر الله به يرجع فائدته إلى الله. الله غني عن الناس، يقول الله في محكم كتابه في اللحوم التي تذبح والضحايا
لن ينال الله
لحومها ولا دماؤها.
نعم.
اللحوم هذه التي تذبح يعني قد يتصور الذابح أنه يقدم شيء إلى الله عز وجل ينتفع منه رب العالمين، تعالى الله عن ذلك، فالله غني عن لن ينال الله شيء، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. التقوى محلها القلب.
نعم.
وهو محبة الله وتعظيمه، هذا هو الذي يطلع عليه عز وجل ويثيب عليه. طبعا هذا يترجم بالأعمال، منها امتثال الأوامر ومنها ترك النواهي.
نعم.
فهذه التقوى يعني ما فائدتها؟ فائدتها هذه الأوامر، فائدتها صلاح حالي وحال وحالك وحال كل من يمتثلها، صلاح حال البشرية.
نعم.
ولذلك كانت هذه العبادات من أسباب سعادة الإنسان في الدنيا.
نعم.
كما أنها من أسباب فوزه في الآخرة. نعم. فهذا هو المقصود والغاية من هذه التعبدات. يعني المحرمات، لماذا حرم الله الخمر؟
نعم.
لماذا حرم الله عز وجل الزنا؟
نعم.
لماذا أسئلة كثيرة، لأن
نعم.
فعلها يضر الناس في دنياهم ويضرهم في أخرى.
هذا بالنسبة للزنا وبعض المحرمات التي يكون انعكاسها مباشرا، لو الناس تركوها لم يتركوها انعكاسها مباشرا على واقعهم واضح، لكن بالنسبة للعبادات المحضة
طيب يعني مثل الصوم
نحتاج إلى ترجمة.
طيب مثل الصوم يعني ماذا سيكون لهم لو لم يصوم الناس؟
أي مثلا
ماذا سيكون
في الغرب مثلا عند الناس؟ شيء
اي انا اقول ماذا سيكون، هذا السؤال.
أيه.
ماذا سيكون لو لم يشرع الله الصيام؟ لو لم يشرع الله لو لم يشرع الله الصيام لما زكت النفوس على وجه، يعني هي فترة تربية. انت انظر الى الصوم، ماذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة، ليس له قصد غرض في ان يدع طعامه وشرابه. اذا الصوم هو عملية تزكية وتربية للنفس، ان تترك كل ما تشتهيه رغبة فيما عنده، وإذا كانت تركت المباح فهي مأمورة بترك المحرم، من 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 قول أو عمل. من لم يدع قول الزور، الكذب، النميمة، الشتيمة، سيء سوء الخلق، التزوير، التشبيه على الناس، كل قول زور هو قول محرم، كل قول محرم هو قول زور، والعمل به يعني عمل بالزور، وهذا يشمل كل محرم. إذا هو فترة تدريب على تزكية النفوس اسمه بها. ولذلك جاء في الحديث، حديث أبي هريرة، إذا كان صوم يوم أحدكم فإن أحد شاتمه أو سابه فليقول إني من صائم. تربية على ترك حتى المجازات بالمثل في حال الاعتداء عليك، الأصل في المجازات بالمثل. الله تعالى يقول ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لكن في الصوم أن تترفع عن المجازات بالمثل وترتقي إلى مرتبة الإحسان.
نعم.
وتقول إني مصاب. هذا من حيث ما يعود على
هل أفهم منها
في التزكية. لكن هناك أيضا في صلاح القلوب وفي قرب العبد من الله عز وجل. يعني يكفي الصائم أن يذكر أن الله عز وجل يقول الصوم لي وأنا أجزي به. هذه عملية قلبية لا يمكن يطلع عليها أحد، أنك تتقرب إلى الله بأن تترك ما تشتهي. هذه معاني طبعا هي فترة تدريبية يدخلها المسلمون جميعا للتقرب إلى الله تعالى. ولذلك لن تكون مشروعية الصيام في هذه الأمة فحسب، بل مشروعية الصيام في الأمم كلها.
صحيح.
ولذلك يقول كما في الآية يعني الذي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم.
نعم. لعلكم طيب أفهم من هذا أنه ما من أحد، ما من طاعة لله عز وجل، وهذا ما قصدناه في عنوانة هذه الحلقة، يطيع الله إلا إضافة إلى القرب من الله سبحانه وتعالى، وأن الله يريد من هذه الطاعة إلا وهو يستفيد على مستواه الشخصي.
بالتأكيد، وهذا واضح.
واضح، لكن لو فهم الناس الذين يتركون كثير من الطاعات ما أظنهم.
لماذا؟ لأنه في مشكلة. أنت في أول الطرح أستاذ إبراهيم أستاذ مصطفى، أو أول الطرح قبل قليل، بارك الله فيك، ماذا كان السؤال؟ هل يجوز أن نسأل؟ إذا كان يجوز نسأل ما مقصود الصيام؟ إذا كنا نحن نتردد في السؤال فكيف سنفكر؟
نعم.
ولذلك الإشكالية أنه نحن يغيب عن كثير منا أنه هذه العبادات لها مقاصد، لها غايات.
نعم.
لها حكم، غير المقصد العام هو التعبد.
نعم.
هناك مقصد عام هو التعبد والأجر والثواب، هذه مقاصد مشتركة، لكن هناك فوائد خاصة. الزكاة مثلا يقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ذكر مقصدين وفائدتين تنالان من إخراج المال سواء كان قليلا أو كثيرا لوجه الله عز وجل. فالمقصود أنه الغياب هذا لا يعني انه ليس هناك مقاصد ولا غايات وراء هذه العبادات.
هو انت اشرت الى شيء مهم يعني، وهو سؤال خارج الموضوع لكن له صله به. كثير من المشايخ يرون انه ليس من المناسب السؤال عن كل الاشياء والحكم والبحث عن التغلغل بالاسئله، حتى يقولون ان هذه الاسئله ربما فتحت احيانا خصوصا على العامه بعض الاشكالات التي ربما لا يستوعبون الاجابات عنها. من هذا الاعتبار نحن نقول هل يجوز السؤال؟ يعني هل مثلا الطاعات نحن علينا مثلا حينما يدعون أحد المشايخ أو أصحاب الفضيلة أو حتى القرآن والله سبحانه وتعالى حينما يأمرنا بشيء لا يكفي هذا الأمر؟ لا بد أن نسأل لماذا؟ نريد تحرير هذه المسألة.
يعني نحن نحتاج إلى التفريق بين أمرين،
تفضل،
بين الامتثال والالتزام وبين السؤال عن الحكمة. أنا لا أوقف امتثالي لأمر الله بأن أعقل الحكمة. لما يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ما أقعد أقول لحظة يا رب تعالى ليش
تعالى الله،
أقول سمعنا وأطعنا. هذا من حيث الامتثال، لكن من حيث البحث عن الأسرار والحكم هذه خطوة أخرى. بالعكس الشرائع ذكرت الحكم حتى تحث النفوس على الامتثال، لكن ربط هذا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير، ما في خيار بين أن تلتزم أو لا تلتزم، لكن لا شك أنه لما تلتزم أن تحب أن تعرف لماذا. معرفتك بالحكمة ووضوح الهدف والغاية هذا مما يحفزك ويشجعك على أن تكون مقبلا مبادرا على العمل الصالح آخذا به فرحا به. ولهذا ينبغي أن نفرق بين هذين الأمرين. أنا لا أوقف شيء، يعني لا يجوز لمؤمن صادق في إيمانه ولا مؤمنة صادقة في إيمانها أن تقول لن أمتثل حتى أعرف السبب، لأنه الأسباب قد تخفى. يعني لو قال قائل طيب على هذا السؤال، لماذا فرض الله عز وجل العصر 4 ركعات؟ ليش مي 6؟ ليش مي 2؟ هذا سؤال غير وارد فيما إذا كنت تقول لن أصلي حتى أعرف ليش.
ليش ما نقول لا نعرف؟
ليش ما نعرف؟ نقول لا نعرف، لم يتبين لنا الحكمة. لم تتبين لك، لكن الذي أملأ به قلبي وأعقد عليه يقيني إنه ما في شيء في التشريع إلا وله حكمة. الحكمة قد أعلمها وقد تخفى علي. الله تعالى يقول كتاب أحكمت أي أتقنت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فما في شيء إلا وله حكمة. الحكمة قد تظهر وقد تخفى، وهذا واضح في تصرفاتنا نحن يا أخي. قد يعني في بعض الأحيان يعني الوالد يأمر أولاده بأمر قد تخفى عليهم الحكمة، لكن لا يجب إلا أن يلتزموا لمكانته ولثقتهم به، بشر،
وربما لأنه لا يستوعب الحكمة التي أرادها الوالد حين نهاه.
يعني نعم، هذا. ولما أن تمنع طفلك الصغير من أن يعبث بشيء يضره وهو صغير، يعني قد يستغرب ليش تمنعني. وقد تكون قد يكون بيان الحكمة لا تطيقه العقول ولذلك تتجاوزه النصوص. ثم في حكمة أخرى لابد من إظهارها، إنه هناك في كل التشريع الحكمة المشتركة ذكرنا قبل قليل حكمة التعبد، أننا عبيد الله يفعل بنا ما يشاء ويحكم فينا ما يريد ويقضي جل وعلا ما يختار سبحانه وبحمده.
طيب سألناك قبل فترة قبل قليل يعني عن الإجابة عن من يقول الله غني عنا، خصوصا بعد موجة الإلحاد اللي صارت انتشرت في كثير من المواقع الإلكترونية داخل المملكة وخارجها، صار هنالك جرأة على طرح كثير من الأسئلة. وفي حقيقة الأمر من يختلط بكثير من هذا النوع ربما يجد بعض الأسئلة التي يتفاجأ بها حتى يعني المشاهد، مثلا من يقول الله غني عنا وبالتالي لماذا نتعبده؟ يعني
هو نعود نقول انه العباد غني عنا بالتأكيد، لكن الغني لا يعني
لماذا يأمرنا
لمصلحتنا رحمة بنا. الله تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله تعالى شرع هذه الشرائع رحمة بنا لإصلاحنا، ولو لم يشرع ذلك لكان أمرنا في تباب، وكان أمرنا في عثار، وكان أمرنا في مشقة وعسر. ولهذا التشريع حياة الناس بالتشريع إذا التزموا هي أسعد مما لو تركوا ذلك التشريع
رغم دنيويا وليس أخرويا.
طبعا أنا أتكلم عن الدنيا رغم ما يمكن أن يكون فيه من المشقة. يعني قال أن يقول طيب الصوم فيه مشقة وتعب، وين السعادة فيه؟ السعادة ما يترتب على ترك الصيام من المشاق أعظم من فعله. ما يترتب على يعني لو ترك الناس الصوم يترتب على فعلهم من المشقة والعسر في حياتهم ما هو أعظم من مشقة فعل الصيام. وبالتالي كل العبادات لها مقاصد، وأعظم مقاصدها أنها رحمة بالخلق. ولذلك الصحابة يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، يسوقون ذلك مساق الثناء على الله عز وجل. طيب والله تعالى يقول والله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، هي منا. لو ما كانت رحمة وكانت خير وكانت سعادة وكانت بهجة وانشراح ما سيقت بهذا المساق.
طيب جميل هذا الكلام، لكن الآن نحن اعتاد الناس خصوصا بعض الوعاظ أنهم يريدون العبادة الشرعية في سياق الحظ عليها رغبة ما عند الله في الآخرة، وهو صحيح، وإما خوفا من عقاب الله، لكن ما جاء قليلا ما يكون الوعظ في السياق أن يكون حتى لدنياك لا يمكن أن تصلح من إلا بهذه الطاعات. كيف
يعني هذا يا أخي قصور من الوعاظ الذين يتعاطون مع الوعظ بهذه الطريقة، ولكن هذا لا قصور بمعنى أو تقصير،
ولكن ما هو المناسب،
ولكن قد يكون هذا ناتج عن ضيق وقت أو عدم إدراك.
لا إشكال، لا إشكال،
قد يكون غير مدرك لهذا الأمر، لأن الوعاظ من الوعاظ من ليس عنده معرفة وإدراك، يعني همه في قراءة مثلا الفضائل الواردة والعقوبات الواردة، وهذا غاية ما ينقلونه خير. هذا نوع من المشاركة في التعليم وإشاعة المعرفة والخير بين الناس، لكن يكمل هذا وأنت تحتاج يا أخي مصطفى تحتاج إيش؟ تحتاج أن تعرف من تخاطب، وتحتاج أن تنظر إلى اللغة والأسلوب الذي تصل به إلى قلب من تخاطبه. ولكن يعني بعض الأحيان لما تطرح بعض القضايا على يعني على قوم لا تطيق عقولهم هذا الحديث، يكون في ذلك نوع من التشويش عليهم. فالمسألة تحتفها عدة عوامل، لكن نحن نتكلم عن الشيء من حيث هو، أما الممارسات أو طريقة العرض المنقوصة هذه ما
أنا ما قصت عفوا بهذا يا شيخ، أني أعيب عليهم، لكن وإن كان هذا فيه بعض القصور كما ذكرت أنت لست عن الذي يقول هذا، لكن إنما أتحدث عن هل بالفعل يعني يمكن أن نقنع الناس اليوم بأن العبادات ليست فقط لصلاح الآخرة وإنما أيضا لصلاح الدنيا؟
بالتأكيد يمكن أن نقنع، والنصوص مليئة بهذا واضحة وجليلة.
يمكن يقول لك الغرب كانوا سعداء اليوم في حياتهم، وكذلك الحضارات قبل الإسلام، ويأخذ هم اليوم ليسوا طائعين،
يعني لا
في إيش المعيار؟
هو إحنا عندنا يعني دائما نكرر الغرب سعيدين، يعني الغرب يعني الحكم بالسعادة للأسف أنه عندنا
صار مادي،
خطأ في تقييم معايير السعادة
المادية. هم يتحدثون
حتى المادية يا أخي، أنا ما أريد أن أسمي بلدا أو أسمي جهة، لكن أقول نحن نغلط عندما نقوم الناس من خلال المسلسلات والتمثيليات والأفلام، لأن كثير من الناس يقوم الحياة الغربية ويقوم الحياة في أي مكان من خلال ما يشاهده
صور مجتزأة.
الآن لو أن شخصا أراد أن يقومني أنا وأنت من خلال هذه الصورة فقط، لن يخرج بتقويم صحيح. لماذا؟ لأنه لا يرانا إلا في أبهى صورة، وفي يعني في 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 موضع نحن نحرص على أن نظهر أحسن ما عندنا، وبالتالي ليس صحيحا أن يكون هذا هو التقويم. التقويم الحقيقي هو أن تأخذ الحياة بكلها بجملتها. يا أخي الغرب عنده إشكاليات. أنا قبل أسبوع كنت أقرأ في جريدة جريدة التايمز، يعني تقرأ 50% من الولادات في بريطانيا لعام 2011 في خارج إطار الزواج، 50% 94% كذا وكذا ويذكرون هذا مؤشر خطير وأنه مؤشر يعني يؤدي يعني مؤشر اجتماعي ليس بطبيعي. يا أخي الوضع الاقتصادي الذي يعيشونه من حيث يعني الانحماك الركض الذي ليس للناس حياة إلا فقط فيما يتعلق بطريق الكسب، يعني هناك إشكاليات. الغرب عنده عدالة، الغرب عنده قيام بجوانب يعني استفاد من التقنية، من التصنيع، من التطوير، لكن يبقى إنه القلب الغرب جسد يفقد روحا يحيا بها، والروح هي ما يتعلق بالقلب، لا روح هناك. وبالتالي لا نقول لا نقول إنهم سعداء، ولا لا نصفهم ولا نصف غيرهم. نحن أيضا لا نقول لهذه المجتمعات التي تخلفت وليس لها من الإسلام إلا الاسم أنها مجتمعات سعيدة. السعادة هي مطلب بشري ينبغي أن إذا أردنا أن نأخذ بجميع مقوماته، لكن المقوم الأساس هو الصلة بالله عز وجل. ولذلك يقول الله تعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى، إن تنهمك في ابتغاء الآخرة وتنسى نصيبك.
اسمح لنا بفاصل حتى لا ينفصل روح البناء.
طيب
مشاهدي الكرام، فاصل قصير، نعود إلى مواصلة حديثنا مع الشيخ الدكتور خالد المصلح، ابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، لا يزال حديثنا عن رمضان ومقاصد الشريعة الإسلامية. وضيفي هو فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح. فضيلة الشيخ مرحبا بكم جديا. كنا نتحدث قبل الفاصل عن الغرب ومقاصد الشريعة ورمضان وسعادة الناس برمضان وما إلى ذلك، دعنا من هذا المحور فلنتجاوزه. لكن بالنسبة للإنسان المسلم، ما هي المقاصد الشرعية التي يلمسها يمكن أن نقول أن نذكرها أو نلفت نظره إلى أنه يمكنها يتلمسها برمضان في حياته الدنيوية واليومية عوضا عن الآخرة التي ما عند الله دائما خير وأبقى؟
نعم، يعني النصوص النبوية تكشف أثر هذا الصوم على سلوك الإنسان.
أيه.
النبي صلى الله عليه وسلم قال جملة مختصرة، قال الصوم جنة بمعنى وقاية.
ايه.
كما لو كان إنسان داخل معركة وضع ترس بين يديه أو لبس واقي حامي من السلاح. نعم. من الرصاص مثلا، الصوم أشبه ما يكون بهذا الذي وصفناه وهو جنة، الذي نعم. سماه النبي صلى الله عليه وسلم جنة وهو وقاية. الصوم يؤثر على السلوك من كل وجه.
نعم.
ولذلك تجد أول ما يحصل التأثر هو تأثر القلب.
نعم.
ذلك بكون القلب يشعر بطمأنينة وانشراح وبهجة وسكون. طبعا هناك ما يعني انه ما في تعب، يعني بعض الأمور قال راسي وجعني من، طبعا انا ما يعني ما استبعد من شخص مثلا اخر عهد بالصيام رمضان الماضي واليوم يصوم يبي يكون كل شيء طبيعي، لا اكيد انه سيتأثر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ لهذا الصوم بصيام شعبان، من حكم صيام شعبان وكان أكثر شهر يصومه صلى الله عليه وسلم،
لأنه
أن النفس تتهيأ والبدن يتهيأ حتى إذا جاءت الفريضة وتكون النفس قد تعودت ومرنت على العبادة واستقبلته بتهيؤ. لكن عموما بالتأكيد أن الجو الرمضاني في رمضان خصوصا وفي الصوم عموما تنكسر النفس لله عز وجل، تجد رغبة في الخير. ولهذا أعان الله عز وجل في 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 رمضان خصوصا، يعني الصوم في رمضان يختلف عن الصوم في غيره. الصوم في رمضان فيه معينات كثيرة، إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، وعنوان برنامج باغي الخير، وفي رواية الترمذي ونادى منادي يا باغي الخير يقبل. هذا كل المنادي هو ما يلقيه الله عز وجل في القلوب من الرغبة والحرص على الخير والإقبال على الله عز وجل والمسابقة في كل هذه المعاني في هذا الشهر المبارك واضحة وجلية. المسلك العملي يحتاج الإنسان أن يعوض نفسه، يعني إذا كان صوم أحدكم فلا يصخب ولا يرفث، هذا معناه أنه يحفظ لسانه عن القول السيء وعن المخاصمات، الرفث كل قول سيء والصخب هو كل مخاصمة بينك وبين الآخرين. وطيب لو حصل واعتدى عليك أحد، فإن أحدان امرون شتمه أو سابه فليقول إني مصائب. إذن هو تربية عملية لذكاء الخلق وصلاح العمل واستقامة الحال، غير أنه هناك طائفة من الأعمال كلها تؤدي إلى النشاط في هذا الشهر في الإقبال على الله عز وجل من قيام من دعاء. الله عز وجل ذكر آية الدعاء في ثنايا الصيام لما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فهذه في ثنايا آيات الصوم يا أيها الذين من كتب عليكم الصيام. ثم بعد ذلك قال فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. بين هذه الآيات التي ذكر فيها الأحكام للصيام يقول وإذا سألك عبادي عني هناك جانب روحاني جانب قلبي
يعني الله يقترب في الصيام أكثر
يعني مظنة الإجابة من الله عز وجل في وقت الصوم أعظم. ولهذا يعني الحديث الواردة في للصائم دعوة مجابة أحاديث تكلم عنها المتخصصون من المحدثين وذهب أكثرهم إلى ضعفها. لكن ابن رجب ابن كثير في التفسير لما وقف عند هذه الآية قال وفي هذا إشارة إلى أن للدعاء يعني كون آية الصيام مذكورة بين آية الدعاء مذكورة بين آية الصيام في هذا إشارة إلى أن الدعاء له منزلة عند الله عز وجل. وهذا مما يقوي الأحاديث الواردة في أن الصائم دعوة مجابة.
جميل. الآن من مقاصد الشريعة الإسلامية في رمضان مثل ما ذكرت يعني تهذيب النفوس وما إلى ذلك. الآن لدينا طلاب مبتعثون في الخارج وفي بعض الدول هذا العام يفطرون فقط 4 ساعات مثل الدنمارك وبعض الدول في 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 تلك الاتجاهات. ما هو حكم الشرع في مثل هذه الحالات؟
طبعا المسافر اذا كانوا هم مسافرين اذا كانوا
هم طلاب
اي يعني انت عارف الخلاف في هذه المسألة هل هم في حكم المقيمين او هم مسافرون. هذه العلماء فيها قولان. نعم. وعلى كل حال خلنا نفرضها على ان اذا كانوا مسافرين فهنا يحل لهم الفطر. نعم. لان بعضهم يرى انه مسافر وهذا فتوى جماعة من اهل العلم المعاصرين
ان الطلاب المقيمين فترة طويلة يعتبرون مسافرين
ولو كانت مدتهم طويلة.
هذا شيخك فقط هو
وانا اقول به وابن تيمية وغيرنا كثير. نعم. يقول به يعني ما هو قول شاذ.
أنت ذهبت في خلف الشيخك؟
لا أنا ذهبت إلى الدليل خلف الدليل.
جميل.
طيب هذه مسألة. المسألة الثانية إذا كانوا مقيمين فإذا كانوا مقيمين وهذا الذي يفتي به مثلا أكثر العلماء عند ذلك يجب عليهم الصوم في اليوم الذي تخرج فيه الشمس وتغرب فيه الشمس ظهورا بينا وغروبا ظاهرا. فعند ذلك
حتى وإن كان 4 ساعات بس تغرب
ولو كان يعلم الله سيكون لهم من الله عون إلا أن يكون الإنسان يصل إلى حد الهلاك أو المشقة أو المرض أو شيء من هذا. هنا يقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يعني ليس العذر هو فقط السفر. حتى المقيم المسلم الدنماركي مثلا أو الجاليات المسلمة المقيمة هنا نفس المشكلة. يعني لماذا نخص بالمبتعثين؟ يعني هي مشكلة عامة. يعني من يفتي بأنه ترجع إلى تقويم مكة وتبتدي صومك مع الوقت ثم تحسب ساعات مكة هذا القول فيما إذا كان لا يتميز ليل من نهار. أما إذا كان هناك ليل ونهار متميز واضح ولو كان قليلا فعند ذلك يصوم من يستطيع الصوم لأن الشرائع كلها مبنية على الاستطاعة.
طيب هذا
فمن لم يستطع فعند ذلك يفطر ويقضي في الأيام.
طيب ما
ليس لأنه سيأتي هؤلاء سيأتي لهم زمان في, 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 في رمضان يكون صيامهم ساعتين.
أيه.
أليس كذلك؟
والله ما أدري.
لا هذا هو الدورة دورة يعني هؤلاء يطول في الشتاء في الصيف النهار ويقصر في الشتاء.
لا لكن مهما قصر لا يصل إلى ذاك الحد.
يصل أيه. في بعض البلدان يصل إلى حد قليل. يعني أنا أذكر في ألمانيا كان النهار 6 ساعات بس.
أيه.
وهي ليست في المناطق المرتفعة التي
سنة هذا الأرجنتين هي الأقل 9 ساعات تقريبا بين معظم الدول اللي
أقل
9 ساعات الصيام
اللي هو الأرجنتين يمكن
في دول أقل الأسترى. لا
دون نعم
عموما
هذا فتوى ما في مشكله.
لا احنا بخير 16 ساعه يعني مقبوله يعني لكن 20 ساعه الله يعينهم عليها
ان شاء الله يعينهم ومعانون وماجورون ان شاء الله. من استطاع فليصوم ومن لم يستطع يخشى هلاكا او مرضا فعند ذلك الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر
او على سفر. الان انت صار التمدد بشكل ايجابي يعني بالنسبه للمبتعثين. الان كثير من الناس يجعلون رمضان رمضان موعد أو موسم لإحسانهم وصدقاتهم، لكن إذا عدنا للمقاصد الشرعية تجدها أكثر يعني خالي من الجوهر، يعني بمعنى يعطي فقير 5 ريال ولا يروح يقدم إفطار في مسجد حتى وإن كان ميسور الحال. كيف يمكن المقصد الشرعي للإحسان وللصدقة سواء كان فيما يتعلق بالمتصدق أو بالمتصدق عليه؟ على سبيل المثال
الإحسان هو الحقيقة، يعني عندنا إشكالية في فهم الإحسان ما هو.
نعم.
هل الإحسان هو مجرد البذل المالي والإنفاق؟ نعم. والصدقة؟ هذا نعم. اجتزاء لمعنى الإحسان. الله تعالى هو أحسن، وإن الله يحب المحسنين. الإحسان هو أعلى مراتب الدين. لذلك لما جاء في الحديث سأل جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم سأله قال أنت ذكر كان الإسلام 5، أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان، أصول الإيمان 6. قال والإحسان، فسأل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه أعلى، يقول علماء الإحسان أعلى مراتب الدين، لأنه يشتمل على كمال الظاهر وكمال الباطن. فالإحسان بمفهومه المجتزأ أنه فقط الإحسان بالصدقة هو صورة من الإحسان.
نعم.
وهذا الإحسان أيضا قد يكون فيه الخلل الذي ذكرت، أنه لا يرتقي إلى معناه ومقصوده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أنا أسأل من منا إذا أخرج ريالا أخرج طعاما يشعر أنه هو الكاسب؟ يعني كثير منا لما يتصدق على الفقير يشعر بأنه والله أغاثه مسكينا. طيب جيد، هذا حسن، لكن هل تشعر أنه أنت الله أنعم عليك بأن ساق لك من تتصدق عليه؟
أي.
عندما نشعر بأنه نحن المستفيدون من هذه الصدقات من هذه الأعمال ومنا، وتيسير من رب العالمين أن جعلنا نخرج ونتصدق، وكم من ممسك، سيختلف الإحساس.
صحيح.
أي اختلف الإحساس والشعور واحد، هذا أمر مهم. والأمر الثاني أيضا رقب الأجر عند الله. من منا يتصدق وهو لا يريد أي شيء من هذا المتصدق، حتى شكرا ما يبغاها؟ أن الله عز وجل يقول إنما نطعمكم لوجه الله
لا نريد منكم جزاء ولا شكر،
لا نريد منكم جزاء بأي صورة ولا شكر بأي وجه، لا قولي ولا عملي. وبالتالي هنا تكمل المعاني لما يكون الإنسان يتعامل في هذه العبادات مع الله ويشعر أنه هو سبب يسر الله تعالى له الخير بأن يوصل خير رب العالمين وفضله إلى الناس.
فضلت الشيخ، في ختام حديثنا أو قرب ختامه، يعني هنالك حديث من جانب بعض الكتاب المتخصصين في مقاصد الشريعة، مثل أتذكر منهم الآن زميل مسفر القحطاني، تحدث عن ما يقال عن الخوف من المقاصد، وهو يعني بعض المشايخ لدينا في المملكة العربية السعودية. هل هنالك توسع في المقاصد لدرجة تخيف الناس من الحديث عن المقاصد؟
هو يا أخي الكريم كلا قصد طرفي الأمور ذميم. هناك في الحقيقة ناس يعني يغرقون في الجزئيات، وهناك آخرون يحلقون في الكليات ويغفلون على الجزئيات. هو في إشكالية، يعني الخوف ليس في من المقاصد، المقاصد موجودة والشرع لها مقاصد بالتأكيد.
كنت تتحدث عن أن كلا طرفي الأمر ذميم،
يعني القصد يعني بمعنى التطرف في أحد الجانبين مشكلة. نعم. والتطرف يجعل كلا الطرفين يخاف من الآخر.
نعم.
فالذي يركز على المقاصد ويلغي بها الجزئيات ويلغي بها النصوص الشرعية هنا إشكالية، كما أنه الذي يغرق في الجزئيات ويغفل عن الكليات يخاف من الآخر. نعم. فهناك خوف متبادل
من الفريقين.
متى يكون الأمر على سنن قويم وطريق مستقيم؟ نعم. عندما يمتزج هذان ويستطيع الفقيه أن يوائم بين مقاصد الشريعة وبين نصوصها.
أيه.
لأنه لا يمكن أن تأتي الشريعة بمقاصد تلغي النصوص، ولا أن تكون النصوص خارجة عن المقاصد. لكن إشكالية في فهم الناظر في الذي ينظر في هذه النصوص، تجده في بعض الأحيان يضيق نظره فيفهم النص دون خلفياته دون مقاصده ويجعله حكما غائبا منفصلا مجتزئا عن ال... وهذا اللي يذكره بعض الفقهاء وهذا الحكم على خلاف القياس أي خارج عن السنن المستقيم لأحكام الشريعة. وهذا ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس وليس في الشريعة ما يمكن أن يكون فرعيا مناقضا لأصلي ولا أو مقصد ولا
لكن
مقصد
الأفهام
عنه. نعم. لكن الأفهام
نعم.
وذلك فضل الله
يؤتي من يشاء. لكن الآن نحن نرى الآن في الأمة الإسلامية دول وكذلك بعض علماء أفذاذ مثلا مثل ابن تيمية ومثل شيخك ونسيبك الشيخ ابن عثيمين الله يتغمد بواسع رحمته في هذا الشهر الفضيل تعمقوا في النصوص الشرعية وعبر مقاصد الشريعة استطاعوا أن يستنبطوا أحكاما عجز عنها آخرون. فمن أين جاءت هذه الملكة يعني طالما أن المقاصد الشرعية هي نفسها؟
يا أخي المقاصد الشرعية والنصوص أدوات للوصول إلى الحكم.
نعم.
فالإنسان إذا أحسن استعمال هذه الأدوات
نعم.
والنظر فيها والتأمل في مقاصد في 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 مضامينها توصل. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: ولن تعوز النصوص من كان بها عليما أن يصل إلى حكم الله في كل مسألة.
الله.
يعني أنه الإنسان الذي يحسن التعامل مع النص ويحسن قراءته ومعرفته وتحليله وفهمه لن يعجز أن يصل إلى حكم الله عز وجل في كل مسألة، لأن الله تعالى قال في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء.
نعم.
فليس شيء يحتاج الناس فيه إلى بيان إلا وفيه كلام الله وما جاء عن خير الأنام صلى الله عليه وسلم بيانه وإيضاحه.
لكن هنالك رؤية الآن شرعية قائمة أن مقاصد الشريعة هي الحل الأمثل لحلحلة كثير من القضايا التي نعتقد أنه في نصوص شرعية مثلا ظاهرها أنها تمنعها. مثلا أضرب مثلا بحقوق المرأة وقضايا المرأة، مثلا دول المغرب العربي توصلت إلى كثير من الإشكالات حلتها عبر مقاصد الشريعة، بينما دول المشرق العربي لا تزال مثلا ترى أن بعض الأمور صعب المساس بها، مثل قضية القوامة، مثل قضية الزواج بأكثر من واحدة، مثل قضية يعني الحقوق السياسية وما إلى ذلك.
هو الإشكالية يا أخي الكريم يعني تعود إلى ما ذكرت آنفا، أنه نحن على الخصوص في قضية المرأة وفي القضايا السياسية.
نعم.
هذه ليست قضايا يعني يمكن أن تتناول في هواء الطلق.
أيه.
هذه قضايا تتجاذبها أشياء وأعراف وتقاليد ووضع قائم، فبالتالي لا يمكن أن يأخذ الفقهاء كامل راحتهم في تناول مثل هذه القضايا مع تغييب الجانب الاجتماعي أو الجانب التقليدي الموجود. وبالتالي يعني لا نظلم الشريعة ونقول بأن الشريعة لم توفي هذا الجانب حقه بسبب وجود إشكاليات اجتماعية. فلذلك ينبغي الفصل، مهمة العالم في مثل هذه القضايا أنه يفصل، يقول يا جماعة الخير هذه عادة.
أيه.
وأنتم شأنكم وما ترون في عاداتكم.
أيه.
لكن لا تلبسوا عاداتكم ثوب الشريعة، عند ذلك تظلمون الشريعة. لأنه لما ولذلك الآن لما قدم مثلا الإسلام التركي، الإسلام
نعم.
السعودي، الإسلام المغربي،
نعم.
يعني هذا الإسلام هو إسلام.
أيه.
فكون نلبسه وليس زيا يتزيى به يخلع في مكان، لكن هناك اختلافات في المناطق، مذاهب، لها اعتبارات. الإسلام من حيث جوهره وأصوله وأسسه التي يقوم عليها هو واحد، ودين رب العالمين للناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
نعم.
فليس لفئة دون فئة ولا لجهة دون جهة. فنقول بالتأكيد أن النظر للمقاصد له تأثير، وعمر رضي الله عنه هو أعظم من يعني أسس وأصل هذا الجانب في كثير من القضايا التي بت فيها رضي الله عنه خارجا عن حدود ما يمكن أن يتوهم أنه مخالفة لنص النبوي.
أيه.
وذلك لأن الصحابة كان عندهم من الميزة ما ليس عند غيرهم من طبقات الأمة بعدهم.
نعم.
وهي فهمهم للمقاصد.
أيه.
الله عز وجل.
أيه.
ورسوله في كتابه وفي السنة.
طيب الآن هذا نجد الآن كثير من العلماء لديهم هذا الفهم الكبير لمقاصد الشريعة، ولكن يتهمون بأن هذا المقصد دائما يستخدموه في التشديد خصوصا في قضية الذريعة خصوصا الذين في المملكة. وهذا أقول اتهام. أنت إلى أي فريق الآن تتجه الآن؟ ترى أنه على وفاق؟ يعني هل هنالك تلمس أنه النصوص الشرعية خصوصا مقاصد الشريعة استخدمت للتشديد مثلا في قضية قيادة المرأة للسيارة في المملكة؟ اتهم كثير من العلماء بأنهم اتخذوا قضية سد الذريعة ذريعة ضد لمنع شيء مباح.
فيما يتعلق بسد الذريعة واستعمالها قد يكون هناك من يزيد في الاستعمال وقد يكون هناك من يلغي هذه القاعدة، لأن أصل القاعدة قاعدة مختلف فيها بين أهل العلم. فمالك وأحمد هما ممن قال بهذه القاعدة، أبو حنيفة والشافعي لا يرايان هذه القاعدة من الأصل، ولكن تجد أنه على اختلافهم في تقويم هذه القاعدة هل هي معتبرة أو غير معتبرة يرجعان إلى اتفاق في بعض الأحكام من أسباب وطرق أخرى، يعني ليست هي الطريقة الوحيدة الموصل للحكم. فيما يتعلق بتفعيل قاعدة سد الذريعة هناك يعني ضوابط للتفعيل، لما تغيب هذه الضوابط تقع الخطأ في الممارسة. الإشكالية ليست في القاعدة، القاعدة قال بها أفقه الناس الإمام مالك أو من أفقه الناس الإمام مالك رحمه الله، وقال بها الإمام أحمد وأكثر العلماء أنت والمغرب العربي، أكثر العلماء إعمالا للقاعدة قاعدة سد الذرع الفقه المالكي. هو أشد أكثر مذاهب إعمالا لها، ثم إليه المذهب الحنبلي. وإذا الإشكالية ليست في القاعدة إنما في تفعيلها وتطبيقها. فكم من إنسان تغيب عنه تلك المفردات أو الضوابط أو الشروط التي من خلالها يصح تطبيق القاعدة، فيقع خلل ويقول هذا ممنوع لسد الذريعة، ويكون الحقيقة أنه هذه الذريعة ليست معتبرة لأنه ينطبق عليها الشرط الذي تفعل فيه هذه القاعدة.
وفي المسألة التي ذكرنا،
المسألة التي عجلها الناس وأكلوها وشربوها والله يقضي
وحنا في رمضان ما نشرب ولا نعجل. شكرا لك فضيلة الشيخ، وشكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على متابعتكم حتى حلقة الغد مع فضيلة الشيخ. أيضا نترككم في رعاية الله، إلى اللقاء. شكرا.